أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثارت في هذه الأيام فتوى خاصة تقول: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الحمل من أجل الحفاظ على جمالها؟ هل يجوز للمرأة أنها تمتنع عن الحمل من أجل الحفاظ على جمالها؟ فالبعض ممن لا علم له لا يدري، لأنه جاهل أو يتبع هواه، لا يدري أن الشرع يرجع فيه لأهل العلم والشرع، لدار الإفتاء مثلا أو للجان الفتوى على مستوى العالم أو لكتب العلم. وقد ذكرت كتب العلم سابقا، بل لها أدلة في أصل الشرع للمسألة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك أم لا؟ وممن تكلم فيها باستفاضة الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقد شرحه وشرح كلامه في هذه المسألة أيضا الشيخ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. فالمسألة خاصة بأنها تمنع المرأة، تمنع الحمل بسبب أنها تريد أن تحافظ على جمالها. فهذه المسألة أولا أنه منع الحمل اللي هو بما يسمى قديما العزل، العزل أن الرجل إذا جمع امرأته لا يجعل المنية يلتقي بالبويضة بأي حال من الأحوال بأي طريق، وسمناه زمان العزل، كما ورد عن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. خلاص، وأن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يعني إني عندي جارية وإني أريد أن أعزل عنها، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى منع الحمل ده جائز. خلاص، نشوف الصور بتاعته. أن يتفق كل من الزوجة والزوجة على منع الحمل جائز، وهيجي نصوص نقرأ بعض النصوص كده. أن يتفق على الحمل جائز، يبقى دول صورتين كده جائزين. صورة بقى أن تريد المرأة الحمل أو الولد ولا يريد الزوج، أو العكس، يريد الزوج الولد والمرأة لا تريد الولد. خلاص، هنا طالما أن في إضرار بأحد الطرفين، خصوصا إن كان له سبب، يبقى نتبع الطرف الذي يمنع. خلاص، المرأة الطبيب قال لها: لو حملتي في خطر على حياتك أو قد تهلكي، بمعنى تموتي، يبقى يجب عليها ألا تحمل يقينا. هنا في الصورة دي زوجها يقول: لا أنا عايز ولاد. ما ينفعش. ها، حكم الشارع، حكم قول الطبيب هنا حكم الشارع، قال لها: لو حملتي هتموتي. خلاص، يبقى لا يجوز لها الحمل في هذه الصورة. خلاص، زوجها يقول لها ما يقولهاش، ما فيش حاجة، الإرادتين غير متوافقتين. خلاص، يبقى في الحالة دي لا يجوز لها أن تحمل. طب الزوج هو نفسه مش عايز ولاد وهي عايزة، يبقى هي تتبع الزوج في ذلك وتسمع كلامه، تقول له لا، تتبع الزوج ولا تحمل إلا بإذنه. فيجب توافق الإرادتين، فإذا اختلفت الإرادتين، إرادة الزوج والزوجة، نتبع الإرادة المانعة حيث وجد ضرر، أو لم يوجد ضرر نتبع نتبع الإرادة التي تمنع الحمل. طيب، في مسألة هنا دي بخصوصها بقى، قالوا أسباب منع الحمل كتير. ها، كانت المرأة ضعيفة، أو كانت حملها متصل، أو كان الرجل فقيرا، يجوز أيضا للرجل. ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسب، ده كلام الشيخ سيد سابق في فقه السنة. فالشيخ سيد سابق في فقه السنة أشار للمسألة دي. خلاص، قال: وألحق الإمام الغزالي بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها، منصوصة هي عند الشيخ سيد سابق. فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنع النسل. تاني، وألحق الإمام الغزالي بحالات منع الحمل من المرأة بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها، فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنع الحمل. خلاص، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته، أي منع الحمل مطلقا، واستدلوا لمذاهبهم بما يأتي. ما روى البخاري ومسلم عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. معنى نعزل أي أن الرجل لا يجعل منيه يلتقي ببويضة المرأة عشان ما يحصلش حمل. والقرآن ينزل اللي بيستدل أنه لو كان ذلك حراما لنزل القرآن بتحريمه ولا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتم التحريم ولم ينزل نص بالتحريم ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ده ظاهر النصوص. وروى مسلم عنه قال أي عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا، ده المعنى الثاني. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا، ده نص الشافعي. وقال البيهقي الإمام المعروف صاحب السنن الكبرى وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي. وقد اتفق عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها السبع تارات. ده كلام ده للشيخ سيد سابق، يعني مسبوق قبل كده كلام. طيب في فتاوى دار الإفتاء المصرية القديمة أيام الشيخ أهي الشيخ جد الحق علي جد الحق، ها أيام ما كان مفتي الديار، له فتوى في تنظيم النسل بالقانون غير جائز. قال إيه؟ جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص الشريعة السنة الشريفة قياسا على جواز العزل في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، لكن منعه في وقت. يقول في الفتوى هي الفتوى رقم كام عشان برضو نبقى وثقنا الأمر، دي فتوى الشيخ جاد الحق بتاريخ ربيع الأول 1399 و300 ألف ها هجرية 11 فبراير 1979 فتوى الشيخ جاد الحق في الجزء الثاني من الفتاوى صفحة 317. قال من ضمن الفتوى يقول إيه سؤال من جريدة الأهرام عن هذه الأشياء. قال ثم قال الغزالي أن الصحيح عندنا يعني مذهب الشافعي أن ذلك أي العزل مباح أي منع الحمل، العزل هنا مرادفه في اللغة اللي احنا عايشينها دي منع الحمل. قال ثم تحدث أي الإمام الغزالي عن البواعث المشروعة لإباحة العزل وقال أنها خمسة، وعد منها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها، يعني استبقاء جماله منصوص، وهنجيب قول الإمام الغزالي. بل قال بعد فقرة قال بل إن الغزالية أباح العزل محافظة على جمال الزوجة، دي نصوص قديمة وموجودة في دار الإفتاء وموجودة في كتاب الإمام الغزالي من 10 قرون، فالشيء مش مستحدث، وإن لكن الناس بجهلهم ما طلعتش على حاجة دي فبيتبع هواه جهله يقول لا الكلام ده، لكن هو كلام له أصل في الشريعة وهو اللي عليه الفتوى أيضا. وأيضا فتوى للشيخ جاد، أيضا فتوى دار الإفتاء المصرية في الجزء الثاني سنة صفحة 319 تنظيم النسل وفوائد البنوك، ذكر فيها برضو قول الإمام الغزالي هذا كان في صفر سنة 1400 هجرية 29 ديسمبر 1980. وقال ويكاد فقهاء المذاهب متفقون على أن العزلة أي محاولة منع التقاء مني الزوج ببويضة الزوجة مباحة في حالة اتفق الزوجين على ذلك، في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر إن هو إيه ينفرد بأخذ القرار في هذا. والدليل على هذه الإباحة ما جاء في الكتاب في كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب دي فتاوى دار الإفتاء المصرية. طيب آخر حاجة نقرأها عشان نقولش دار الإفتاء المصرية، هنقرأ فتاوى الشبكة الإسلامية العالمية، دي فتاوى اللي هي على النت. ففي سؤال وجه في فتاوى الشبكة الإسلامية الجزء 13 صفحة 63 و209 و209 آلاف، يقول: المدة المثلى بين كل حملين وشروط تناول حبوب منع الحمل. السائل بيقول له: أنا مش عايز مراتي تحمل بقاء زوجتي على جمالها، لأني أعتقد أن الحمل المتكرر يؤثر سلبيا على جمالها. ده ضمن الايه السؤال الفتوى، هو مش عايزة تحمل عشان هذا. فالمفتي في الفتاوى دي لفتاوى الشبكة الإسلامية يقول: وقد ألحق العلماء بهذه الحالات، أي الحالات التي يجوز للمرأة أو اتفق هما الاثنين مع بعض على عدم الحمل، حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها ما يفوت حق الزوج في كمال الاستمتاع بها. الحالة دي هي خشية خافت المرأة على جمالها، يبقى يجوز هنا إنها يعملوا يمنعوا الحمل. ومن هؤلاء الذين أجازوا هذه الحالة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونختم بقول الإمام الغزالي من 10 قرون في هذه المسألة. قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، يعني هو بيدافع عن القول بأن يجوز العزل وأن إيه إنه لم يكن مكروها، بل إنه مباح مطلق، مش مكروه حتى، خلاص. فإن قلت: فإن لم يكن العزل مكروها من حيث أنه دفع لوجود الولد، فلا بد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه. أنت بتعزل ليه؟ إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. فأقول: النيات الباعثة على العزل خمس نيات بتبعث على العزل. الأولى في السرار، وهو حفظ الملك عن الهلاك وباستحقاق العتاق، وقصد استبقاء الملك بترك الاعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. إن لو كان واحد عنده أمة زمان بقى ووطأها وحملت منه ولدت، ها أصبحت أم ولد، ما أصبحش أمة، فهيفوت عليه الرق بتاع الأمة دي وهو عايزة تخدمه، فهتبقى أم ولد، وأم الولد ليست أمة. فده أول حاجة. الحاجة الثانية استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق، أي عند الولادة، وهذا أيضا ليس منهيا عنه، والحالة هي موجودة. فنص عليه الإمام الغزالي أنها جائزة أن يحدث منع الحمل بسبب استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتع بها واستبقاء حياتها خوفا عليها من خطر الطلق أثناء الولادة وما إلى ذلك، وهذا أيضا ليس منهيا عنه شرعا. لم يرد النهي أن المرأة لا تضيع جمالها ويجب عليها أن تحمل، ما فيش حاجة قال بالوجوب، واضح؟ مش حد قال بالوجوب. المقصد الأول للنكاح، أعلى المقاصد والمقصد الرئيسي والأول، ها؟ حفظ عدم الزنا، يعني إيه؟ أن يتقي الزنا. يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو اللي يستطيع يتزوج، ها؟ ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي دافع عن الوقوع في المحرم. فأول حاجة في النكاح، أول منفعة في النكاح صون الإنسان عن الوقوع في المحرمات وفي الزنا، ماشي؟ وبهذا نكون يعني الفتوى واضحة منقولة خلال القرون، منقولة في كتب الإمام الغزالي وشروحه، منقولة عند الشيخ سيد سابق، منقولة في دار الإفتاء المصرية، منقولة في الشبكة العالمية للفتوى. وبذلك يعني اللي هو ده الجاهل بقى اللي مش عارف، لا حجة له، الجهل ليس حجة، فالذي يجهل شيئا يكون عدوا له، خلاص. وفي نفس الوقت أن ليس العقل مصدرا للتشريع، التشريع يؤخذ من السمع، من النقل، من العلماء، واضح؟ الأحكام تؤخذ من النقل والعلماء ومن السمع. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كده الفتوى خلصت. إيه في الباب؟ وابتدي افتح لي من أول وجديد. كنت عايز أخليها نص ساعة بس، كده كويس، ماشي، خليها 10 دقايق. نعم.
ماذا قال الإمام في الحديث الذي رواه مسلم؟ قول النبي للرجل:
ردوا عليه في البحث عشان عامل بحث 9 صفحات. قالوا لا، ده الوأد الخفي ليس الوأد الخفي لما يكون تكون، ها يبقى تقتله، بتقتله، لكن ما تكونش. انت هنا بتمنع قبل وقوع البويضه، قبل وقوع السائل الحيوان المنوي في البويضه، فالمنع جه من هنا من الاول خالص، ما حصلش حمل خلاص. لكن لو حصل حمل ده يبقى الوأد الخفي على اقوال. نعم.
اسقاط المتعمد هو اللي يبتدئ الاسقاط المتعمد،
والاسقاط المتعمد برضو ايضا هو ده الوأد الخفي، الاسقاط المتعمد. وبعدين الاسقاط المتعمد قد يجب، لو الطبيب قال المراه دي لا يجوز لها ان تحمل، بيقول لك قول الطبيب هنا بوجوب عدم الحمل، يقول هتهلك، هتموت، او يصيبها ضرر شديد، او تصاب بامراض كبيره، او تكون هي نفسها ضعيفه زي ما قال الشيخ سيد سابق، ضعيفه لا تستطيع، وتوالى عليها الولاده خلاص، فاصبحت في ضعف، في حاله خطر، يحددها الطبيب فيحرم عند ذلك ولو كان زوجها بيطلب ذلك خلاص. ها؟ تسقطه لو 4 أشهر من باب الإسقاط. من أولا الإسقاط قبل 4 أشهر جائز خلاص، لكن بعد 4 أشهر قالوا حرام، إلا في حال إذا كانت يخشى على الأم، فتقديم الأصل على الجنين على طول إسقاط الجنين ولو عمره 8 أشهر خلاص. قالوا لا، ده الحالة خطر جدا وممكن يؤدي إلى هلاك تلك المرأة أو وفاتها. أقول له أنزل الجنين وجوبا خلاص، لان المحافظه على الاصل اولى من المحافظه على الفرع. انا عارف الواد هينزل حي ولا ميت، ها، وممكن لما هي تموت بسببه ان هو يموت معاها. ماشي. والله تعالى اعلى وعلم عز وجل، وصلى الله عليه وسلم. الجهل متفشي، كل واحد العوام بيفتوا دلوقتي كده، ايه ده، هي عشان تحافظ على جمالها، هي دي حاجه مش عرفك انت يا بالشر. يلا يا عم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم ارض عنا برضاك وزيننا بتقواك، اللهم اهدنا بهديك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والخطيئة والخطر والخلل والزلل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم رب نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومجتبانا ومنتخبنا ومنتجبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا ومقربنا إليك وسندنا إليك. لا تتخلى عنا، واحفظنا وعصمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا، وزك أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة وفي الليل والنهار وفي كل وقت وحين، وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واسقنا من كفه الشريفة ومن يده الشريفة ومن كأسه الشريفة ومن حوضه الشريف شربة ماء هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، بنبيك الذي أرسلته رحمة العالمين، بجودك يا أجود الأجودين، بكرمك يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. آمين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، كنا نقرأ في كتاب ابن قاسم الغزي على أبي الشجاع المسمى فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار، وقد انتهينا من أحكام البيع ومن أحكام الربا وشرعنا في أحكام السلم، عقد السلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في السلم. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لإحالته، وألا يكون معينا ولا من معين. خلاص، دي خمس شرائط. الشرط الأول ها أن يكون مضبوطا بالصفة، خلاص وصف دقيق، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره. ما ينفعش قلنا إيه تمر مع إيه مع شعير مخلوط ببعض، لا، يكون جنس واحد. والشيء الثالث ألا تدخله النار لإحالته، خلاص لتحويله، إلا قلنا إيه العسل والسم، إن هو يجوز إذا دخلته النار للتمييز، إن أنا أفصل العسل عن الشمع أو السمن عن اللبن. وألا يكون معينا، ما يكونش موجود، لأن لو كان موجود في مجلس العقد ما بقاش سلم، بقى بيع. خلاص، وقلنا السلم لا يصح بلفظ البيع، والبيع لا يصح بلفظ السلم، واضح؟ ولا من معين، أي من صبرة، كما قال الشيخ إن هو يقول صبر الطعام، أنا عايز أخد صاع من صبر الطعام ده بدينار، ما ينفعش برضه. ليه؟ لأنها معينة موجودة، خلاص، وإن كان فيها نوع جهالة باعتبار إن صيعان الصبرة متساوية، لكن مش محدد الصاع اللي هياخده، هو ضمن الصبرة كوم الطعام ده. طيب، نتكلم بعد كده. ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالي، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. الله الله. قلنا أن عقد السلم على خلاف الأصل، لأنه هو بيع شيء غائبة، قلنا البيع لشيء لعين حاضرة في مجلس البيع، فلما وده الصحيح، فلما غابت العين ها قلنا على خلاف الأصل، الأصل أن العين تبقى حاضرة في البيع. فشرع الله تعالى لنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بيع السلم ها لحاجة الناس إليه كما قلنا. فلما كان السلم على خلاف الأصل، هو أن العين تبقى موجودة وحاضرة في مجلس العقد، كثرت شروطه للتضييق الغرر فيه وعدم اختلاف المتبايعين، ماشي؟ فقال شروط كتير فيها مش موجودة في البيع. البيع يجوز ان هو يأخر المبيع، ويجوز تأخير الثمن ها وأشياء كتير، ولا يجب تقديم جميع الثمن، لكن السلم عشان على خلاف الأصل وفي نوع من الغرر بأن العلم مش موجودة، ان هو ضيق فيه بالشروط دي. قال: ثم لصحة المسلم فيه، اللي هو الشيء المسلم فيه اللي هو متداول بين المسلم ها والمسلم له المال، يبقى ايه قلنا زي ما كما قلنا ايه عقد السلم فيه اركان الصيغه ها والعاقدين والمسلم فيه والثمن والمثمن ايضا، لكن هنا لا ايه هيبقى الصيغه ها اسلمت لك في كذا فيقول قبلت، خلاص قبول وايجاب، بس القبول بالاسلام باسلمت لك. ومسلم اللي هو بيدفع الفلوس، اللي هو المشتري الذي يريد السلعة، ومسلم له المال اللي هو هيأتي بالسلعة، ماشي؟ ومسلم فيه اللي هو إيه السلعة نفسها، بس بتبقى بلفظ السلم، كل الأشياء دي بلفظ السلم في البيع نخليها سلم، ليه؟ لأن قلنا البيع السلم لا يصح بلفظ البيع، ماشي، ولا البيع يصح بلفظ السلم على الراجح عند الشافعي. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهو الشرط الأول قال الشارح إيه؟ وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط. يبقى دي شرائط الصحة، لو فقدنا واحدة هيبطل العقد، يبطل العقد. الأول مذكور في قول المصنف وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر في السلم في الرقيق مثلا نوعه، يبتدي يقول وصف دقيق، وصف دقيق بشرط ما يختلفوش عليه بعد كده. لو ما أتاش به المسلم له المال على ما وصفه به المسلم يبقى يبطل العقد أو يتخير بقى، شوف يختار إيه. وهو أن يصفه أي المسلم للمال، اللي هيصف المسلم اللي هو عايز يشتري الحاجة، بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، عشان يميزه عايز حاجة بثمن معين. فيذكر في السلم في الرقيق العبيد يعني مثلا نوعه، يقول العبد ده ايه، كتركي او هندي، يجيب عايز عبد تركي، عايز عبد هندي، كل واحد ليه اوصاف مختلفة عن الثاني وقيمة ثمنية مختلفة عن الثاني. وذكورته او انوثته، ذكر ولا انثى، وسنه تقريبا، الله، يقول ان عايز واحد عنده 25 سنة، طب افرض جابها 25 سنة ونص او 24 سنة ونص، يبقى تقريبا مش تحديدا في السلم كده في العبيد دول، خلاص، مش يقول له لا ده اتولد بالظبط بقى له 25 سنة، يقول له لا ده عنده 24 سنة ونص، يقول له لا ما ينفعش، لا، يبقى التجاوز في السن قليل تقريبا، يبقى السن هنا تقريبي مش تحديدي. وقدره طولا أو قصرا أو ربعة، عايزه طويل وشديد ولا عايزه قصير ولا عايزه ربعة وسط بين الاثنين، ها؟ ولونه كأبيض، عايز لونه ايه للعبد ده، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، نقولش افرد اجابه له أبيض أمهق وهو عايز أبيض مشرب بحمرة، خلاص، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، ويذكر في الإبل والقط. يبقى كل الأمثلة دي يبقى إيه، ده وصف دقيق بشرط ده واخد القيمة بتاعته مظبوطة بتقدير المكسب بكل حاجة. وبعدين يجي في الإبل مثال آخر في الإبل في الوصف، ويذكر أي في وصف الإبل التي يريد أن يشتريها المسلم، المسلم اللي بيسلم المال يعني، ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع، خلاص، ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكورة والأنوثة، حتى لو يشتري طيور، والسن إن عرف، ويذكر في الثوب الجنس كقطن أو كتان أو حرير، والنوع كقطن عراقي، خلاص، والطول والعرض والغلظة والدقة والصفاقة والرقة، يعني سميك، صفيق يعني سميك، والرقة يعني رقيق، والنعومة والخشونة أيضا، ويقاس بهذه الصور غيرها. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا على المقصود، يبقى لازم مطلق السلم في الثوب يحمل على ايه، الثوب خام، خلاص، يبقى لازم يعينه، خلاص، اذا اطلق كلمة السلم في الثوب، ها، اسلمت لك 100 جنيه في ثوب يحمل على الايه، على الثوب الخام، ها، لا على المقصود، يبقى لازم بقى يعينه، نوعه ايه، لونه ايه، القماش بتاعه ومادته ايه، قطن ولا كتان ولا وما الى ذلك. يبقى ده الشرط الاول، وهو الوصف الدقيق لما يشترى، زي كنت بدي لكم مثال العربيه، يقول له عايزه عربيه 128 حمراء موديل كذا سنه كذا عامله في حدود كذا، عامله 50000، في حدود 50000، لو جابها له عامل 100,000 ما ينفعش، واضح؟ لان الفرق شاسع، هتقلب العداد، يبقى الاستهلاك بتاعها كان عادي. الشرط الثاني ان يذكر قدره بما ينفي الجهاله عنه، اي ان يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وعدا في المعدود وذرعا في المذروع. طيب، يبقى اول حاجه ذكر الوصف، ثاني حاجه القدر بتاعه، والثاني اي الشرط الثاني في صحه السلم ان يذكر، اي المسلم الذي يدفع المال ان يذكر قدره بما ينفي الجهاله عنه، اي ان يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا في المكيل، انا عايز كذا كيله خلاص، فيحدد عدد الايه، معلوم القدر حدد عدد الكيلات خلاص، ووزنا في الموزون انا عايز كذا كيلو كذا، وعدا في المعدود خلاص، وذرعا في المزروع، الذي يزرع اللي هي الارض تقاس بالزراع، زرعا في المزروع اي اللي هو ايه مقصود به، انا عايز حته ارض مقاسها كذا خلاص، حجمها كذا، فايه ذرعا في المزروع، فالمزروع اللي هو ايه ما يقاس بالذراع، واضح؟